الإمام البربهاري رحمة الله عليه. يقول الإمام: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. الشرح يقول: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. طيب، هذه الكلمة يعني يخشى أن تفهم على الفهم غير مراد. يعني هو الشيخ يقول هنا، الشيخ الفوزان أجزل الله له المثوبة: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. لعل البعض يفهمه: طب إن لم يترتب عليه مفاسد كبيرة. لا، لابد أن يترتب عليه مفاسد كبيرة، لأن النص الشرعي حرم ذلك، وكل ما حرمه علينا الشرع فكله مفاسد، ليس فيه خير قط. قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، أي يحرم قتال السلطان، يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. وإن جار أي حصل منه جور أو ظلم، فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة، وهي استئثار بالأموال دونهم. فأوصاهم صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. قوله: وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا يحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره غير جميل، وإن كان أسود اللون أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة، وليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنه مسلم، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف. كل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. قوله: وليس من السنة قتال السلطان. ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد، لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لابد أن يبين له وينصح، وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي منهم يناصحونه. وكما معلوم إخواني أن النصح لولي الأمر لابد أن يكون سرا، أما النصح على الملأ فهذا مخالف، دلت الأدلة الشرعية على خلافه. وليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر قوله: منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. قوله: فإن فيه فساد الدين والدنيا في قتال السلطان، فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء وضياع الدين، فإنه لا أحد يقيم الحدود، ولا أحد ينفذ القصاص، ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا فتكون فوضى وفساد. فإذا لم تقطع يد السارق تضيع الأموال، وإذا لم يقطع قطاع الطرق تعطل السبل. من الذي يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر. هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع، ولو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور، بل تلزم الفوضى. ولعل الواقع في مصرنا وفي غيرها من البلاد يدل دلالة واضحة على أن هذا كله يقع، وإلى الله المشتكى. تفضل. جزاك الله خير. حاضر. أخونا يسأل ويقول: كيف تتم المناصحة إذا جاهر ولي الأمر بالمنكر؟ ابتداء هناك فرق كبير بين الأمرين. بمعنى إيه؟ حدث منكر من ولي الأمر على الملأ، ينبغي على كل مسلم أن ينبه على هذا المنكر، ولكن دون ذكر ولي الأمر. قبلك ينبه بالأدلة الشرعية وبالأحكام. طيب، نريد بقى أن ينصح العلماء ولي الأمر، يعني وجهه: أنت فعلت كذا وكذا، سمحت لزوجك بكذا أو سمحت بكذا إلى غير ذلك. فهنا بينه وبين بين العالم وبين ولي الأمر. أما إعلان إن هذا منكر وهذا مخالف على الملأ دون تسمية ودون إسناده لولي الأمر، هكذا أفتى العلامة ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة المسلمين. قال المؤلف: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة، ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية. طيب، العلامة المميزة للخوارج وبهذا سموا تجويزهم الخروج على أولياء الأمور الظلم الفاسقين الجائرين بالكلمة أو بالسلاح أو بالتشغيب وبحث الغير. كل من فعل هذا فهو من الخوارج، ولا كرامة، مبتدئ ضالٍ، خرج من أهل السنة ولحق بأهل البدعة والضلالة. كل من اعتقد جواز الخروج على أولاء الأمر الظلم الفاسقين ولو لم يخرج مبتدئ ضالٍ، فإن أفصح عن عقيدته فهو مبتدئ ضالٍ. لذلك الحسن بن صالح بن حي مع جلالة قدره وعلو منزلته في العبادة والزهد والورع، وصفه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان إماما لولا تلبسه ببدعة السيف. بدعة السيف يعني كان يرى الخروج، هذا معنى بدعة السيف، يعني كان يقول بجواز الخروج على أئمة الجور، هو ما خرج ولكن قال بجواز الخروج، فحكم العلماء عليه بأنه مبتدع ضال. فكيف إذا أيد أو ظاهر أو ساند؟ لا شك أنه ضال مضل. وهنا إخواني الله يجزاكم بالخير، نريد أن نلفت الأنظار إلى أن من سلك طريق أهل البدع ونشر مذهبهم وأيدهم ودعا إليه ثم شعر بخطئه وتراجع، فلا بد أن يكون على الملأ وفي كل موطن نصر فيه مذهب أهل البدعة لا بد أن يخطئ نفسه. ولا يكفي أن ينصر مذهب أهل السنة، لا لا يكفي. يعني لو المبتدعة الخبثاء خرجوا اليوم وقالوا لا يجوز الخروج على أولياء الأمور الظلمة الجائرين إلى غير ذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، والله لا يكفي هذا الكلام، بل لا بد أن يعترف بخطئه وضلاله في الأول حتى يقبل قوله ويقبل اعتذاره. أما أنه يقول نعتذر للشعب المصري عما حدث من أخطاء على مدار سنتين، لا، ده ليس برجوع، بل هو استمرار في التدليس والتعميع على القول. نعم يا أخوان،
يسمي البدعة بتاعته ولا
لا بد أن يسمي ويقول يا أخوان نحن قلنا هذا الشباب الفتي الأبي الزكي لا ده فسق في الدرع عصاء ماتوا على معصية الله، عدا ذلك لا يقبل منه قولا قط. وأيضا بعض الناس الذين كانوا يميعون الكلام في مسألة الانتخابات أول ما حصل، واخد بالك، قال لك لا احنا هنأيد الصالح، أما احنا لا، ما احنا مش بتوع الكلام ده، احنا بتوع الدروس وبتوع المحاضرات، أما الصالح هنأيده إن لم يعترف ويقول أخطأت في هذا فلا كرامة له، لأن الفعل من أصله محرم ولا يجوز. فأرجو أن تنتبهوا لهذا وتفطنوا له، وكفى معاملة بالعواطف مع أهل البدع. ولعل الداني والقاصي والعامي والعالم والصغير والكبير يعرف شؤم ما وصلت إليه البلاد من جراء ما حدث، والبقية تأتي، وإلى الله المشتكى. يقول عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية، ده رأي الخوارج. لا، في بقى اليومين دول من فترة بتوع حزب النور علشان يخرجوا من هذا قالوا أن الرئيس ليس برئيس وليس بولي شرعي بس موظف، والكلام ده أنا أشرت إليه وأرجو أن تنقلوه بحيث المخدوعين اللي هم أرباب الحماس أرباب المصلحة يفوقوا شوية، يقولون أنه ليس برئيس حتى يتسنى لهم الخروج عليه أو الدعوة، فإذا أنكرنا عليه قال لك لا أنت، إحنا عندنا أصل أنه ليس برئيس وليس بولي أمر شرعي، ده موظف عندنا ومن حقنا نخليه يقدم استقالته. يقول أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليه. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الخوارج أكفار هم، قال لا، من الكفر فروا ولكنهم قوم بغوا علينا. هنا يا أخوانا جزئية مهمة جدا أريد أن أنبه إليها. الخوارج مروا بمراحل، خد بالك منها كويس، مروا بمراحل وكل مرحلة لها حكم. أول مرحلة مروا بها خرجوا على علي بن أبي طالب دون أن يكفروا، لم يتهموه بكفر بل اتهموه بالخطأ وبالزلل لأنه ترك قتال القوم وقبل التحكيم، ده في البداية. ولما خرجوا وانحازوا في حروراء سئل عنهم علي بن أبي طالب أكفار هم؟ قال من الكفر خرجوا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال من هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا عليه، ده في الأول. أما بعد أن أمعنوا في الضلال وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وحرماتهم لا يشك في كفرهم أحد، لأن بعض الناس بيفكر أن الخوارج مش كفرة وهذا من الخلط، ويستدل بكلام علي بن أبي طالب، أنزل كلام علي في منزله رضي الله عنه وأرضاه على القوم لما خرجوا في أول الأمر. أما بعد أن كفروا علي بن أبي طالب أيشك أحد في كفرهم؟ أنتم معي يا أخوانا؟ يعني احنا عندنا نص متواتر معايا يا شيخ، معايا نص متواتر ان علي بن ابي طالب في الجنه، صح؟ طيب لما واحد يقول علي بن ابي طالب كفر، ده تكذيب للنص وكفره جاء من هذا الباب. يبقى هؤلاء القوم في بدايه امرهم كان عندهم شيء من الشبهات والضلال، فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال فيهم هذا الكلام. فلما امعنوا في الاضلال وقتلوا عبد الله بن خباب بن الارط وبقروا بطن امراته واخرجوا من فيها وقتلوه، لا شك في كفرهم. لذلك لو انت تلاحظ ان هم لما بدا حوار بينهم وبين علي بن ابي طالب قالوا له اعترف على نفسك بالكفر ثم تب الى ربك، قال والله لو ما كفرت منذ اسلمت. يبقى كفروه وحكموا عليه بالكفر المعين، فلا شك في كفرهم وضلالهم وخروجهم من الملة بتكفيرهم لعلي بن أبي طالب. يعني لو لم يكن لهم من السوء والمعاصي إلا تكفيرهم لعلي بن أبي طالب فكفى به حكما عليهم بالكفر الصراح المخرج عن الملة. لأنه معلوم من دين الله عز وجل أن تكذيب نص من الشريعة يحكم على من كذب بالكفر وبعينه. فهؤلاء هم القوم، وكلام علي بن أبي طالب ينزل في منزله المناسب له. قوله ولا يحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرط وقتلوه وشقوا بطن وليدته وكانت حاملا، فعندئذ عزم أمير المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. قوله وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء، فهم ضلال بلا شك وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون. أي لهم له ذلك، نعم له ذلك. قوله ولا يجهز على جريحهم لأن الجريح إن كف شره. تعلمون إخواني لو حدثت مرة واحدة عومل من خرج عن أهل السنة والجماعة بشيء من التعزير والعقوبة، والله لاستقامت الأمور، والله لاستقامت الأمور. لذلك لما جه الخبيث الهالك طه حسين عمله الله بعدله لا برحمته، وألف كتاب نقد الشعر الجاهلي، وكان ديت من أشد السهام التي وجهت للإسلام طعنا. قام بعض شيوخ الأزهر وأرسل إليه رسالة بصريح العبارة، قال له يا طه أنت عندي كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، كفره. طيب كان الرد ايه من ولاة الامور؟ اكرموه وبجلوه وجعلوه عميد وجعلوه عميدا لكلية الاداب. خلاص انت شيخ قول كفر قول زي ما انت عاوز، ولكن لنا معه شأن اخر. ومن اجل ذلك راح الخبيث طه حسين، جه لطف السيد، جه نجيب محفوظ، جه محمد الغزالي، سلسلة ذرية بعضها من بعض في الضلال والاضلال. فدائما كل من يخرج عن أهل السنة والجماعة ينبغي على ولاة الأمور تعزيرهم وتأديبهم بسجن أو بغيره حتى تستقيم الأمور. أما أنه لم يحدث خلاص أصبحت الحلقات جاءت من السلسلة كثيرة. لذلك احنا أصبحنا في وقت الآن يا أخوانا أي خبيث صعلوك حقير حاقد غشوم ظلوم يريد أن يشتهر اطعن في الإسلام، اطعن في الإسلام وخبنا وخلاص. فمسألة الخروج عن معتقد أهل السنة والجماعة لا يسكت عنه، وإن خرج من مدعي السلفية لا يسكت عنه بل يبين. لأن كما قلنا ونقول ونكرر أصول الفرق الضالة يدعى لها في مصرنا كلها، يعني الأصول الخمسة لمذهب الاعتزال بيدعى لها، واخد بالك؟ شيء في المؤسسة الرسمية وشيء عند أصحاب البدع حتى ينتشر المذهب في البلاد. وما تستغربش قريب خالص تسمع دعوة من متفوه القرآن مخلوق وليس بكلام الله أو كلام الله مخلوق، هتسمعها قريب والأيام بينه. يقول قال المؤلف: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله هذا استثناء لما سبق، لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بيّن أنها لا تجب في كل شيء وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. لما أمر أن البنت ما تتجوز 18 سنة لا سمع ولا طاعة، ولكن نراعي ضمان حقوق البنت. لما أمر بعدم ختان الإناث لا سمع ولا طاعة، وخبال كل أمر فيه معصية لا سمع وطاعة وتعلنها بالفم الصريح، ولكن نسمع له ونطيع فيما بقي، أما ما أمر المعصية لا يسمع له وطاعة، ولا يحملنا أمره بالمعصية على أن ننزع يدا من طاعة ونخلعه ونخرج عليه. هذا هو القول الفصل في هذا الأمر. يقول وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال أوقدوه، فلما أوقدوه قال أدخلوا في النار، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم نحن ما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر. طب هنا ملحوظة، وهي قوله عز من قائل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، طيب وإن جاهداك على أن تعصي الله فلا تطعهما، أبلك مش معنى أن هو دعاك إلى الشرك لا تطيع ودعاك لغير الشرك تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى قوله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم جاء بيانه في السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك أبوك بأي معصية كانت فلا سمع له ولا طاعة، وتعتذر بأدب وبلطف، وإياك أن تنصب نفسك إماما وتقول مصلحة ومفسدة وبر وغير ذلك، لا، البر للأبوين يكون بفعل ما أمر به الشرع أو أباحه، أخبرك. أما أن يأمر ولي الأمر بشيء من المعاصي فلا يجوز البتة. يقول ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية، هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة أولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء، نقول نعم الله أمر بطاعة أولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين لكن بالمعروف لا في معصية الله. قوله ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، خذوا بالكم معي عشان استوعب. الإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين. إيه معنى معين؟ شخص بعينه، محمد بن سعيد بن عبد الرب. لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الدليل، ده ما فيش فيها كلام. الكلام ده يا أخوانا هل يخص كل البشر أم يخص أمة الإجابة فقط؟ لازم تستوعبها كويس. يبقى أنا عندي أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، ده أمة الإجابة. دولت لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الدليل. كويس. طيب أمة الدعوة اللي هو إيه؟ كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أمة، نعم تعرفهم؟ حاضر. أمة الإجابة ضابطها أولا، لحظة واحدة، تقسيم الخلائق إلى أمة الإجابة أمة الدعوة تقسيم اصطلاحي. تقسيم إيه؟ إيه معنى اصطلاحي؟ إيه معنى اصطلاحي؟ إيه معنى اصطلاحي؟ ها؟ اصطلح عليه العلماء. ركز. اصطلح عليه العلماء. العلماء كده قالوا إيه؟ هنقسم البلد دي إلى قسمين. اصطلح. واخد بالك؟ فقال كل من نطق بالشهادتين أو كل من انتسب للإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة فهو من أمة الإجابة. اصطلاح ده ملوش دعوة بدخول الجنة والنار ولا له دعوة بوصف الإسلام استمرارا، لا احنا هنصطلح كده. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة فهو من أمة الإجابة. وكل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام فهو من أمة الدعوة. هو أمة الدعوة. وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد به لا يسمع برجل من هذه الأمة الدعوة للإجابة دعوة أحسنت يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى أمة الإجابة لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الدليل. طيب شهد الدليل على أن أبا بكر في الجنة، نشهد ونعتقد ونقر ونكفر من قال غير ذلك، وكذلك كل الصحابة. طيب هل لكم معايا كده؟ الإجماع منعقد على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، صح؟ واضحة دي؟ فحينما يجمع العلماء بأن الجهم بن صفوان خرج من الملة ببدعته وكفر خلاص نحكم عليه بعينه في النار. أجمع العلماء والإجماع مصدر ودليل، واخد بالك يا أخي الفضل. طيب كذلك كل من مات من أمة الدعوة ومات على ما هو عليه نحكم عليه بعينه في النار. معايا؟ كل من مات من أمة الدعوة اللي هو من بقى أمر باتباع النبي ولم يتبع، من مات من أمة الدعوة ولم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نحكم عليه أنه فين؟ من أهل النار، من أهل النار بعينه. يبقى يوحنا بولس الثاني في جهنم، فلما يجي واحد يقول أسأل الله أن يجعل ما عمله في ميزان حسناته، ها؟
مع يوحنا.
شفتوا يا اخواننا الضلال وصل لحد فين؟ شفتوا؟ ولما جه في البرلمان بتاع كاتبني لما قام شيخ من شيوخ الازهر واخد بالك انت ازاي ونعى شنود وشنود في النار بعينه لا نشك في ذلك قيد انمل، واخد بالك؟ هو ده الضلال بعينه. يبقى لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الدليل من أمة إيه؟ الإجابة. أما أمة الدعوة خلاص مات على الكفر من أهل النار بعينه. والدليل على ذلك حديث بشير بن الخصاصية لما قال له خير البرية حيثما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. فبشره بإيه؟ بالنار. هذا الدليل، بشره بالنار، أبشر يا شنودة بالنار، أبشر يوحنا بالنار، وخبله كل من مات منهم على ذلك بشره بالنار. أما كل بقى أن احنا نقول إيه لا نحكم معين بالنار، افهم النص كويس وافهم المعتقد. هذا المعني به أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فضل. أيوة اللي أمة الدعوة. ها؟ جزاك الله خير، أحسنت. ماشي، أخونا بيسأل الله يجزاه بالخير عن مسألة إيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسمع به، هل مجرد السماع ولا وصول الحدة؟ لا يا أخي الفاضل، مجرد أن يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو انطبق عليه الأمر السماع. والعلة في ذلك أن شريعتهم أمرتهم بذلك، وخبرك شريعتهم. عشان كده احنا بنقول إيه؟ كل من آمن باليهودية حق وبالنصرانية حق لابد أن يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كفر بنبينا محمد كفر بشريعته قبل أن يكفر بنبينا محمد، ده واقع، واخد بالك انت، اياك ان تظن غير ذلك. واضح يا اخوانا الامور ديت، خدوا بالكم، لان بيشنشنوا ما نقدرش نحكم على حد بعينيه في النار. انت قطعت غير ما جايز اسلم، اسلم ازاي ده ميت والصليب على رقبته، اسلم ازاي ده وعملوا له قداس، ماذا تقول؟ اه معايا يا اخوانا. نعم. لا يا اخي فضل، لا يجوز مطلقا الحكم على حي ولو كان من أخبث خلق الله بالنار، بس خد بالك وهو حي نحكم بكفره. يعني لا نشك في كفر حسن نصر الله، ولا نشك في كفر أوباما، واخد بالك، وغيرهم لا نشك في هذا قط، ولكن نقول ده مخلد في النار مش بإذن. هذه ليست لنا إلا إذا إيه أتاه ملك الموت وأراح العبادة والبلاد منه، واخد بالك، في هذه الحالة نتبعه باللعنات. واضح يا اخوانا، هو ده الفهم السديد، وكما تعلمون النصوص تحكمنا في كل شيء. نعم.
اسم حسن نصر، اضافة الله الى حسن نصر، يعني انا شايف ان هي يعني مش
كذب. جزاك الله خير، هذا اخر فضل من باب الاخبار وليس من باب الاقرار، واخد بالك، من باب الاخبار بنخبر عنه وعن خبثه باسمه الذي سماه به، اما اقرار والله لا نقر ولا نحبه قيد انملة. مع اخي الفضل جزاك الله خير. نعم. اي نعم يا اخي الفضل، لا يجوز لعن المعين الا بعد اقامة الحج عليه. طب افصح لعل استوعب. لا، بعينه لا يجوز، أما لعنة الله على المبتدع، لعنة الله على كده، هذا جائز. مع أخي الفضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، إلعنهن فإنهن ملعونات. لا تلعن بعينها ولكن تلعن بوصفها. نعم. وما أدرانا، لأن الظاهر معي أخي فضل، لا ندري إلا بالظاهر. قوله ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير أو شر، هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، فلا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار، اللي هو من أمة الإيه؟ الأمة، ركز، الإجابة، أمة الإجابة، إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا فلا يشهد لهم، لأننا لا ندري بما يختم لهم. وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هم؟
بارك الله فيكم. حديث الاقتراب
مظبوط، هذا من باب الوعيد. أخونا يقول في إشكال حديث الافتراق، واحدة في الجنة وثنتين وسبعين في النار، هذا من باب الوعيد، والوعيد لا يلزم منه التخليد. معايا؟ لا، بيبقى وعيد، والله عز وجل لا يخلف في الوعيد ولا يخلف في الوعد. نعم، لا، من 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 الثنتين وسبعين فرقة في النار، وحبلك هذا بالحق. أما بقى الله سبحانه وتعالى يعفو أو يدخل، هذا أمر يرجع إلى سبحانه وتعالى. نعم، إذا مات على ذلك، أي نعم، لا، تحت المشيئة. يقول: الأعمال بالخواتيم، والخاتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب، لكن نخاف على أهل المعاصي. نعم، ونرجو لأهل الطاعات، ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين، ولا نجزم ونخاف على العصاة، ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم، انتبه، فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين، وقال: في الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعين، فهذا يوكل إلى الله تعالى، ولكننا نتعامل معهم فيما يظهر، ونتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر. نحكم على الظاهر فقط، لا على المصير، والعاقبة فهذه بيد الله عز وجل، كما قال مالك. طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديث من تحس سما الذي ذكرته في الجمعة الماضية قبل الماضية، فهم فهم بعض الناس من قولي خالد مخلد أنه بهذا أصبح كذا. لا يا أخي الفاضل، إجماع أهل السنة والجماعة على أن قاتل نفسه، أي من قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل، هو إجماعه مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. أما أنه يخلد في النار تخليد الكافرين بسبب معصيته وهي الانتحار، هذا قول الخوارج. أعيد تاني معايا أخوانا، أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه بذنبه، وإن شاء غفر له، ولكنه لا يخلد في النار تخليد الكافرين. ومن قال غير ذلك فقد قال بقول الخوارج. هذا هو المعتقد. من باب أولى، كذلك من قتل غيره من باب أولى، ولكن من قتل غيره أخي الفاضل احتمالية التوبة له قائمة، يعني هب أنه تاب من ذنبه وأقيم عليه الحد كأنه لم يفعل الذنب، يبقى أن يرضي ربنا عز وجل المقتول من القاتل، هذا في أرض المحشر، والله عز وجل جواد كريم. هل توجد بيعة الآن؟ هل تجوز البيعة في هذا الزمان؟ وإن كانت تجوز فمن الذي أبيعه؟ أخي الفاضل جزاك الله خيرا، البيعة إلى قيام الساعة ثابتة ومشروعة وواجبة على الرعية للراعي، ومن قال غير ذلك فهو من الخوارج. نبيع، نعم يجب علينا أن نبيع ولي الأمر، ولكن لا يلزم أن نبايعه كما كان يحدث في الأول، نضع يدنا في أيديه ونقول بايعناك على الكتاب والسنة، لا يلزم من هذا، ولكن لابد من الاعتقاد بالقلب أنه بيع وأننا نبايعه بأنه ولي أمر له السمع والطاعة إلى غير ذلك. هل الشيعة من أمة الإجابة؟ نعم، من أمة الإجابة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا مرتكبين لبدعة، وإن كانت البدعة مكفرة. نعم، البيعة أصلا انعقدت لما لجنة الانتخابات قررت أن الرئيس فاز بالانتخابات وأصبح رئيس الجمهورية، قلنا الطريقة غير مشروعة ولكن يلزمنا البيعة. مجرد أن سمعنا الخبر انعقدت البيعة في قلوبنا. نعم، الطريق المشروع كما قلنا قبل ذلك أن يختاره أهل الحل والعقد أو يستخلفه من قبله. عدا هذين الطريقين فهو طريق غير مشروع، شأنه شأن التغلب بالسيف. ماذا تفعل امرأة منتقبة ولكن كانت تحضر أفراح مصورة فيديو قبل النقاب؟ على نفسها جنت براقش، بس تابت إلى الله فليس عليها شيء، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنها. حكم تدريس فتاة لأطفال في سن الحضانة الذي نراه، يعني المرأة أو الفتاة تدرس لأطفال الحضانة الذكور والإناث أكثر من 5 سنوات ما ينفعش، لأن العيل من دول بيولد جن مسلسل ما ينفعش. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا، هل يداعى مع هؤلاء مسألة إسقاط أحكام الكفر على المعينين منهم؟ يا أخي الفاضل، لا يسقط الحكم على المعين إلا بعد إقامة البدعة. يسأل هنا قل ما هي البدعة المكفرة؟ البدعة المكفرة هي التي تختص بأمور العقيدة، وكذلك من أنكر معلوما من الدين بدون تعبدا لله، وكل حالة بحالته. وهل صاحبها مخلد في النار كما قلنا قبل ذلك؟ ده رجل من أمة الإجابة، فلا يحكم له بالخلود في النار إلا بدليل شرعي. فإذا أجمع العلماء على أن عمر بن عبيد من أهل النار فلا شك أن هذا دليل. هل ما يحدث الآن في جميع البلدان العربية ويقولون ثورات الربيع، هكذا سماها الخبثاء حتى يخدعوا الناس، يعتبر خروج على الحكام؟ نعم، كل هذا يعتبر على خروجا على الحكام، ويجب التعامل معه طبقا للأدلة الشرعية. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرغ جمعكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الميت فإنه الآن يسأل في قبره، وقوله صلى الله عليه وسلم سمع قرعا عليه حين انصرف، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ هل يسمع؟ كيف يسمع وهذا يحاسب؟ أخي الفاضل، أكرمك الله بطاعته وشرح صدرك لأدلة شرعه، حياة البرزخ قوانينها ونواميسها غير حياة الدنيا، نؤمن بثبوت النص ولا ندري عن الكيفية شيء، هذا هو المعتقد فالزمه وإياك أن تحيد عنه. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نصلي المغرب إن شاء الله ونستغلها.